بشراييني واحب اهل بشراييني احب ربي واحب ديني.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة يعلن امتلاك إيران قدرات متطورة لا تقل عن العدو ويؤكد أنه سيتواجد فيما وراء البحار. كيان الاحتلال يبدي معارضته للجهود إحياء الاتفاق مع إيران ويدعو لعدم تقديم مزيد من التنازلات لطهران. الجهاد الإسلامي تدين بشدة استئناف العلاقات بين تركيا والاحتلال وتعتبر أي خطوة للتطبيع طعنة للفلسطينيين. تفاصيل النشرة. شدد قائد حرس الثورة الإسلامية أن إيران تتمتع بكافة الإمكانات العسكرية من صواريخ متطورة وسفن بحرية ذات مستوى ثبات عال، بالإضافة إلى معدات بحرية أخرى، وقال إن اليوم تلقينا مهمة التواجد في أعالي البحار، واعتبر اللواء حسين السلامي السرعة عاملا مصيريا في المعارك البحرية، مضيفا أن إمكانيات العدو محدودة على الأرض وتدمير هيكليته بسرعة مسألة مهمة في حسم الصراع. ولفت اللواء السلامي إلى إنجازات الحرس على الصعيد الأمني وآخرها اقتياد ناقلة نفط يونانية إلى سواحل البلاد، بالإضافة إلى إركاع الكيان الصهيوني في حرب الخليج الفارسي. أكد رئيس الوزراء الصهيوني يائير لابيد معارضة إسرائيل لخطوات إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، وقال مكتب لابيد في بيان إن الأخير تحدث هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتز وبحث معه الملف النووي الإيراني، مضيفا أن لابيد كرر المعارضة الإسرائيلية للعودة إلى الاتفاق وضرورة نقل رسالة حادة وواضحة من قبل أوروبا مفادها عدم تقديم المزيد من التنازلات للإيرانيين. وبحسب البيان شدد لابيد على أن من الضروري أن تعارض أوروبا أسلوب المماطلة الذي تتبعه إيران في المفاوضات. إلى الأراضي المحتلة، حيث استشهد مواطن فلسطيني وأصيب أكثر من 30 آخرين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني اندلعت شرق نابلس بالضفة الغربية. واقتحمت آلية الاحتلال المدينة تمهيدا لدخول المستوطنين قبر يوسف، في حين استهدفت مجموعة مقاومة قوات الكيان بالنيران الأسلحة الرشاشة من محاور عدة. إلى ذلك شنت وحدة صهيونية حملة مداهمات طالت مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، أسفرت عن اعتقال 11 مواطنا فلسطينيا، فيما فتحت بحرية الاحتلال نيرانها تجاه زوارق الصيادين في بحر رفح جنوب قطاع غزة، ما أجبرهم على المغادرة. دعت عائلة النجم في قطاع غزة إلى مقاضاة الكيان الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قتلها 4 من أطفالها في غارة جوية على مقبرة فالوجا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة أوائل الشهر الجاري. المزيد في التقرير التالي.
قتلوا البراءة واغتالوا الطفولة، عبارات حملها أطفال غزة وذهبوا بها إلى المقبرة حيث يرقد أصدقاؤهم الذين قتلتهم صواريخ الجيش الإسرائيلي في العدوان الأخير على غزة. وبينما يجلس الأطفال إلى جانب قبور أصدقائهم توعدت عائلة نجم التي فقدت 3 من أطفالها بأنها سترفع قضية ضد الاحتلال في المحاكم الدولية.
طلبنا عبر منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية بمحاكمة هذا العدو. هذه فعل شنيع يجب أن يحاكم عليه.
أولادنا يجونا شقف شقف والله مش أنا واحدة من الناس ما شفت وجه ابني إلا بعد ما استشهد، ما ورجوني إياه ملفوف، في ناس مصورة ورجتني وجهه بعديها بعد ما استشهد، أما أنا ما شفت وجهه، رحت لهم ما حدا رضي ورجيني إياه، لأنه بقول لك المنظر يقشعر له الأبدان، اللي رايح إيده واللي رايح رأسه واللي رايح رجله. طب هذا منظر، هذا أنو دين وأنو ديانة بتقبل فيه؟
وحتى يعلو صوت أطفال فلسطين انطلقت حملة إعلامية بعنوان الاحتلال يقتل الطفولة، والبداية كانت بافتتاح أكبر منحوتة رملية على شاطئ بحر غزة تتضمن أسماء عدد من الأطفال الشهداء.
لأن أطفالنا ليسوا أرقاما، جئنا ننقش أسماءهم ونكتبها على رمال بحر غزة التي شهدت مجازر غالية وأبو وعائلة بكر وغيرها من المجازر. جئنا أمام هذا البحر لنرسل رسائل إلى المجتمع الدولي لنقول له آن الأوان لوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير.
الأصل هذول الأطفال الصغار أن يلعبوا على الشط، لا يكون أسماءهم على الطين.
الاحتلال يفكر أننا سننسى ولن نتذكر هذه المجازر، لكننا سنتذكر مهما حيينا، فهذه أرضنا وهم أخذوها بالقوة وإن شاء الله سنستردها بالقوة.
الآباء بدلا من أن يكونوا في نزهة مع أطفالهم جاءوا إلى بحر غزة يحملون صورهم أملا في أن تبحر معاناتهم لتلامس أي ضمير حي في هذا العالم.
قبل العدوان كان الأطفال يلعبون، واليوم تحفر أسماءهم على شاطئ بحر غزة وتغيب أجسادهم بفعل الإرهاب الصهيوني. فاسم واحد من بين هذه الأسماء كفيل بأن يحاكم الاحتلال الإسرائيلي على جريمته لو كان هناك عدالة في المجتمع الدولي.
أدانت حركة الجهاد الإسلامي بالشدة استمرار تركيا في تطبيع علاقتها مع الكيان الصهيوني، معتبرة أن التطبيع بكل أشكاله ومع أي من الدول العربية والإسلامية هو بمثابة طعنة للشعب الفلسطيني. وأكد الناطق باسم الحركة طارق السلمي أن تبادل السفراء مع الاحتلال وتطبيع العلاقات معه في ظل ما يرتكبه من عدوان وإرهاب وجرائم قتل يومية سيشجعه على ارتكاب المزيد من العدوان. وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو ومكتب رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد أعلن أمس الأربعاء أن أنقرة وتل أبيب قررت تبادل السفراء. أكدت خلية الإعلام الأمنية العراقية انطلاق المرحلة الخامسة من عملية الإرادة الصلبة للقوات الأمنية المشتركة لملاحقة فلول عصابة داعش الإرهابية. وأوضح البيان أن مهام العملية تتم بالتعاون والتنسيق المستمر بين قطاعات وصنوف الأجهزة الأمنية من ضمنهم قوات البشمركة وبإسناد جوي للقوة الجوية العراقية، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها، مضيفا أن واجبات الوحدة العسكرية هو تفتيش منطقة العمليات المشتركة والتي تشمل ديالا وتصخر ماتو لتجفيف مصادر الإرهاب. أظهر استطلاع جديد للرأي أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس التي تحتل الصدارة تبدو في وضع جيد للغاية لخلافة بوريس جونسون في منصب رئيس الوزراء. وحسب الاستطلاع تتقدم تراس على منافسها وزير المالية السابق ريشي سوناك بدعم نحو 3 أعضاء حزب المحافظين الذين سيحسمون في 5 من الشهر القادم من سيحل محل جونسون. إلى العناوين مجددا.
حرس الثورة يعلن امتلاك إيران قدرات متطورة لا تقل عن العدو ويؤكد أنه سيتواجد فيما وراء البحار.
كيان الاحتلال يبدي معارضته لجهود إحياء الاتفاق مع إيران ويدعو لعدم تقديم مزيد من التنازلات لطهران. الجهاد الإسلامي تدين بشدة استئناف العلاقات بين تركيا والاحتلال وتعتبر أي خطوة للتطبيع طعنة للفلسطينيين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرته ومسيرته ومواقفه السياسية والجهادية المختلفة. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطائب، في أعقاب خطبة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في مواجهة ما أسماه الشاه بالثورة البيضاء، هذه الخطوة التي وصلت أصداؤها إلى العاصمة طهران، خرجت في طهران تظاهرة ضخمة من 100,000 شخص واتجهت نحو قصر الشاه وهي تهتف: الموت للديكتاتور، الموت للشاه، الموت للعدو المتعطش للدماء.
وقامت أجهزة الأمن في اليوم التالي بالهجوم على منزل الإمام الخميني في قم واعتقلت. ولما ذاع الخبر اندلعت أقوى موجة من التظاهرات الجماهيرية التي لم تشهدها إيران منذ فترة طويلة، وهتفت ضد الشاه وتأييدا للخميني، وانتشرت من مدينة إلى أخرى مثل طهران وشيراز ومشهد وورامين، إضافة إلى قم طبعا.
نعم أحبتنا، وحدثت مواجهات عنيفة ودامية بين المتظاهرين المدنيين الغاضبين من جهة، والدبابات ورجال الشرطة والمظليين والسفاك من جهة أخرى، ولا تعرف أعداد القتلى على وجه الدقة، لكن لا شك في أن عددا كبيرا من الضحايا سقطوا، وتحدثت الحكومة عن مقتل 380 شخصا، بينما وصلت تقديرات المعارضة إلى 15,000 شهيد.
بقي الإمام الخميني في السجن حوالي 10 أشهر ليطلق سراحه في نيسان من العام 1944، وتوقع الشاه أن فترة السجن من شأنها تهدئة الإمام الخميني ودفعه إلى إعادة النظر في مواقفه، وهو ربما يفسر إرساله من يخبر الإمام برغبته في لقائه.
كان الشاه في الواقع يعرض المصالحة على الإمام الخميني ويدعوه إلى فتح صفحة جديدة، لكن الإمام رفض وقال:
لقد أخبروني بأنني إذا قابلت الشاه فإن ذلك سيكون كفيلا بحل كل شيء، لكنهم يعلمون جيدا أن الأمة كلها رفضت الشاه. لقد أشاعوا بأن صدر الشاه بسعة البحر وبإمكانه أن يضم كل من يود العودة إليه، لكنه بحر مسموم، وأي شخص يغمس فيه حتى مجرد طرف إصبعه فسوف يسري فيه السم. لقد حاولوا أن يقنعوني بمقابلة الشاه حتى يسمموا سمعتي.
أحبتنا المستمعين، استأنف الإمام الخميني رحمه الله نشاطه الثوري عن طريق الخطابة في قم كما كان قبل السجن، ولم يكن ذلك غريبا على الرجل الذي لم يخاطب الشاه بلقبه صاحب الجلالة قط منذ أن بدأ نشاطه السياسي، بل إنه وسع دائرة هجومه لتشمل من أسماهم فقهاء السوء ووعاظ السلاطين، فقال:
هؤلاء ليسوا فقهاء ويجب فضحهم لأنهم أعداء الإسلام، على المجتمع أن ينبذهم، في نبذهم واحتقارهم نصر للإسلام ولقضية المسلمين.
وزاد على ذلك بأن أفتى بحرمة التقية وقال:
التقية حرام وإظهار الحقائق واجب ولو بلغ ما بلغ.
وخاطب رحمه الله طلابه في المدرسة الفيضية قائلا:
لست من المعممين الذين يرغبون دوما في القعود والانشغال بالتسبيح، كما أني لست قسيسا أقوم أيام الأحد ببعض الطقوس وأمضي بقية الأيام راهبا لا تعنيني شؤون الناس.
وأضاف الإمام الخميني قائلا:
من العار أن نسكت على هذه الأوضاع ونبدي جبنا أمام الظالمين المارقين، انهضوا للثورة والجهاد والإصلاح، فنحن لا نريد الحياة في ظل حكم المجرمين.
أيها الإخوة والأخوات، ولم يعد الشاه قادرا على الاحتمال أكثر، فقامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على الإمام الخميني من جديد، ولكن مشكلة الشاه لم تحل، فماذا بعد؟ تداول أركان نظام الشاه الأمر فيما بينهم، فكان مدير المخابرات السباك نعمة الله نصيري ورئيس الوزراء أسد الله علم من أنصار فكرة إعدام الخميني، وحاولوا إقناع الشاه بها، لكنه تردد خشية العواقب، ولأنه لم يرد أن يزيد الأمور سوءا في البلد، ولسبب آخر وجيه هو المكانة الدينية للإمام الخميني الذي كان يحمل لقب آية الله، بل إنه في ذلك الوقت ارتقى إلى رتبة آية الله العظمى بعد إجازة رسالته تحرير الوسيلة.
وبذلك كان قرار نفي. اتصل الشاه بأصدقائه في تركيا طالبا منهم مساعدته في التخلص من الإمام، فوافقوا. وفي الثالث من شهر نوفمبر من عام 1964 أركبوه طائرة هبطت به في أنقرة، واعتقد الشاه أن همه قد انزاح عنه، لأن الإمام البعيد عن إيران لن يجد بعد الآن من يحرضه ومن يصغي إليه. ولكن الشاه كان واهما والإعصار كان قادما.
مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم كل شكرنا وامتناننا على طيب المتابعة، وبرجاء أن نلتقيكم من جديد في حلقة الأسبوع المقبل من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة بإذن الله تعالى. نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
وإلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطاعة، آية قلبي تناها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع، صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم إخوتنا في الإيمان، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم من خلال جولة أخرى بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع بين يدي الشاعرة والأديبة الفلسطينية المعاصرة سلمى الخضراء الجيوسي عبر ديوانها العودة من النبع الحالم. رافقونا أيها الكرام.
موسيقى
أعزائنا المستمعين، يتلخص ديوان العودة من النبع الحالم للأديبة والشاعرة والناقدة الفلسطينية المعاصرة سلمى الخضراء الجيوسي في الإيمان بضرورة التضحية والحزن من أجلها. والإنسان الجدير بهاتين الحاستين هو الإنسان الذي فقد أرضه وقدره معا، والذي جرته المركبة إلى خارجها وصاحت في وجهه: أنت لاجئ. هو الإنسان الذي يدرك تماما كم هو في حاجة للتضحية الكبيرة، ولكنه أيضا الإنسان الذي تعلم كيف يحزن بعمق وبإنسانية. لذلك فهو حينما يقدم هذه التضحية لا يفعل خلال نشوة لحظة حماس سطحية، بل إنه يقدم فداءه الكبير، وهو يعرف تماما أنه سوف يحزن من أجله، وأن أعماقه الإنسانية سوف تبكي بنفس القدر الذي ستفرح به للنصر. وهكذا فإن معنى التضحية يصل إلى مستوى يختلف تماما عما عرفناه، يصل إلى مستوى الاقتناع الوجداني العميق الجدير بإنسان يحمل عبء قضية الجيل، كما تعبر الشاعرة الخضراء عن ذلك بقولها: أنا أدري أنهم ماتوا ليحيى الوطن، وطن القتلى وحقل الدم هذا الوطن. أنا أدري أنها الحرية الحمراء هذا الثمن، الرائع المغموس بالآهات هذا الثمن. أنا أدري إنما الحزن بأعماق فؤادي ليس يدري، أنا أبكي كل عين فقدت ضوء الحياة، كل روح سال من بين الشفاه. أحبتنا الكرام، إن المعاني المتداولة التي تطفو فوق المفهوم الحقيقي للتضحية تقف عارية هنا بكل ما في طاقتها أن تتعرى لتكشف عن أعماقها الخاصة، حينما ننشد كل صباح: نموت ليحيى الوطن، نمر مرور العابر بالثمن العظيم الذي تستلزمه هذه الحياة. ولكن حياة الوطن هنا تكشف عن نفسها بقسوة وعظمة، وتأخذ مكانها الملائمة في الجرح الإنساني العميق. إنها تترجم الفهم الحقيقي للتضحية التي تستلزم الاقتناع الحزين، كما نلمس ذلك في قولها: هكذا ماتوا ويمضي غيرهم نحو المصير، قدر محتومة رؤياه يا جيل العطاء، قدر محتومة رؤياه يا جيل العطاء، رعشة محمومة تجتاح قلبي وتثير، دمعة الحزن بعيني وومض الكبرياء. أحبتي، فيما يتعلق بإمكانية أن نلمس قضية الإنسان الفلسطيني بهمومه وبحياته الحافلة بالمنافي والتشرد واللجوء في لغة الشاعرة سلمى الخضراء الجيوسي، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي.
آلاف التحية والسلام لضيفي الكريم الدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعرة الفلسطينية سلمى الخضراء الجيوسي نلاحظ ونلمس قضية الإنسان الفلسطيني بهمومه وبحياته الحافلة بالتشرد واللجوء في لغة الشاعرة الحالمة القريبة من اللهجة الإيحائية الرومانسية. كيف يمكننا أن نلمس هذا الشيء؟
بداية الحديث عن سلمى جيوسي هو حديث طويل يكاد يأخذ عبره المدونة الشعرية الفلسطينية، بل ربما المدونة الشعرية العربية، وذلك لأن سلمى الجيوسي ليست شاعرة فقط، وإنما هي صاحبة مشروع شعري حداثوي في الكتابة الإبداعية. عندما بدأت سلمى كتابة الشعر كتبته تحت ضغوط كثيرة، وهذا الخروج الذي ليس له سابق عهد في المشهدية للعصر الحديث، خروج حزين بكائي في الظلم الكثير وفي العسف الكثير وفي الدماء الكثيرة ولا إنسانية التي اجتاحت كل هذه البلاد الفلسطينية. تحت هذه الظروف بشكل عام كتبت سلمى قصيدتها، وهي لا تريد فقط تسجيل وتحبير الموضوع الذي من شأنه أن يكون الصوت العالي لقضية بلادها، وإنما كتبت الروح الفنية العالية التي يتطلبها والتي يقتضيها الشعر، من أجل أن تكون هذه النصوص في حالة المكس وفي حالة المكنة وفي حالة العلو الفني، من أجل أن تقرأ ليس بوصفها تاريخا أو بوصفها توصيفا لما حدث لأبناء الشعب الفلسطيني، وإنما بوصفها هي اجتماع نافذتي العقل والعاطفة من أجل كتابة نص أدبي جميل يسجل هذه الأحداث الأليمة وهذه الحالات المحزونة التي عاشها أبناء الشعب الفلسطيني. هذا أمر. الأمر الآخر بأن سلمى خضراء الجيوسي هي عاشت هذه الحداثة التي عرفتها القصيدة العربية منذ منتصف الأربعينيات تقريبا وما بعد. هذه القصيدة التي كتبتها نازك الملائكة، علي ناصر، بدر شاكر السياب والكثير من هؤلاء، هي عاشت هذه المعطيات، توجهات الرغبوية من أجل كتابة قصيدة حديثة تتجاوز هذا التكرار أو تجاوز هذه الحالة السكونية للقصيدة العربية المعروفة، أي قصيدة العمود التي هي مشهورة إلى شطرين الصدر والعجز. ولذلك هي أيضا كانت تحت ضغوط هذا، تحت ضغوط هذا الفعل الحداثوي الذي قامت عليه القصيدة، ثم أنها كانت مع التيارات الحداثوية التي عرفتها البلاد العربية مثل مجلة شعر في 1957 أو ما قبل ذلك، كل الحالات التي تأثرت بالمدارس الأدبية من السريالية إلى الدادائية إلى غيرها، من أجل كتابة قصيدة حديثة تماشي هذا العصر في تطوراته المتسارعة الكثيرة. ما يهمني في هذا الأمر هو القول بأن سلمى خضراء جيوسي كانت في حالة توازن شديد، فهي لم تذهب إلى السريالية لكي تكتب لنا تهويمات أو حالات غامضة، وإنما هي كتبت تاريخ شعبها، أحداث الشعب، كتبت الأحداث وكتبت الحادثات، ثم أنها كتبت الكثير من الأشياء التي ربما توازي في أهميتها ما رأيناه في تواريخ الأحداث الفلسطينية، عندما تحدثت عن المجازر، عندما تحدثت عن هدم البيوت، عندما تحدثت عن المخيمات، عندما تحدثت عما يعانيه اللاجئ الفلسطيني في المطارات أو في الحدود أو في اكتساب حالة العيش الكريمة في البلدان العربية أو غيرها. كل هذه الكتابة هي التي أشارت إلى هذا التوازن في قصيدة سلمى خضراء الجيوسي. وأيضا الشيء الأساسي المهم هو أنها لم تدفن رأسها في ما عرفناه في القصيدة الكلاسيكية العربية القديمة، وإنما أخذت منها أبرز ما فيها، أخذت البلاغة وأخذت هذه التوازنات والترادفات وهذه الثنائيات الجميلة داخل هذه القصيدة العربية القديمة، أخذت بلاغتها الجميلة وذهبت إلى القصيدة الحديثة من أجل أن تمشي أيضا في هذا المسار الحداثوي الجديد الذي عرفته القصيدة العربية منذ عقد الأربعينيات في القرن العشرين الماضي وحتى يومنا الراهن. هذا أمر. الأمر الآخر، لا يمكن أن نعرف سلمى خضراء الجيوسي المعرفة التامة من خلال قصيدتها فقط، وإنما نعرفها أيضا في جانب آخر، وهو هذه المقدرة النقدية الكبيرة عندما تحدثت عن القصيدة العربية وتطوراتها وشجونها وأحلامها، ووقفت عند العديد من التجارب العربية في كتبها النقدية المهمة.
وافر شكري وتقديري لك دكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل. وهناك أشعار أخرى للشاعرة سلمى الجيوسي سنستعرضها في فقرات البرنامج التالية، رافقونا أيها الكرام. أعزائنا الأفاضل، إن قصة الشعر عند الشاعرة سلمى ليست فيما استعرضناه وحسب، بل قد تكون القصائد التي يحملها ديوان العودة من النبع الحالم مجرد جزء من القصة كلها، القصة التي بدأت منذ أن انغرز أول مسمار في جسد القضية. إلا أن الشيء البارز في الموضوع أن الشاعرة كانت شاهدة في القضية، وكفنانة نستطيع أن نقول إنها كانت تجربتها الأساسية، فقد عاشت الحياة العادية مع الناس العاديين في فلسطين قبل النكبة، وعاشت سنوات الضمير المعذب والشعور بالذنب، وكذلك عاشت الفترة التي اصطلح المناضلون على تسميتها بفترة العويل، وعاشت في لحظات الانبعاث الجديدة التي وزعت في نفسيتها الشعور بالمسؤولية والرسالة، وتكون من كل ذلك الموقف الذي نستطيع أن ندرس شعر سلمى كله تحت خطه العريض، والذي نسميه تقديم التضحية مع معرفة مقدار الحزن الحقيقي الجدير بها، ولسوف يبقى هذا الخط واضحا في كل القصائد بصورة لا تدعو إلى التحير. وتبدو أيها الأكارم القضية متشابكة، وهي كذلك فعلا، وهذا هو السبب في كون العطاء والضعف موجودين في معظم قصائد سلمى، وجنبا إلى جنب كما نلحظ ذلك في قولها: نحن من جيل اليتامى، نحن من جيل القلوب الضائعة، أمنا قد كونتنا من جحيم الأمس من لوعته، من تباريح قرون هاجعة، فإذا ما ولدتنا فوق جفن الفجر في روعته، وتفتحنا وقد أعشى مآقين السنة، نحن لم نغتر لم نهتف هي الدنيا لنا، حلوة غراء نشوى رائعة. أعزائنا الكرام، الواقع أن كل شيء كان يبدو عاديا في فلسطين، وكانت الشاعرة تعيش على شفا الهزيمة دون أن تحس ذلك جليا كالجميع، وهذا هو السبب في أن النكبة أنتجت عويلا لا تنظيما، مجرد تصور كيف كانت تجري الحياة بهدوء وكيف هي الآن بالنسبة للاجئ يلقي الظلال على الصورة ويجعلها تبدو كئيبة باكية كهذه الصورة التي ترسمها لنا الجيوسي. وفريق يزرع الخيرات فيها، وفريق يقطف الخيرات والأزهار منها والأغاني، كان بعض منهم يحتال في جني المها بقوى الإنسان، كانوا بشرا كالآخرين، بشرا في ضعفهم في عزمهم في مبتغاهم، في أفانين الأمان وتباريح الحنين. أعزائنا الأفاضل، رنة الأسى لا تغادر الذكرى والأسى هذا لا يفتش عن كلمة من صفيح يقرع بها الأسماع لتصفق الأكفة، بل يجري فوق الذكريات الصغيرة والأشياء التي لا تنسى بكل بساطة وعادية. إنه لا يحتاج لعملية التفتيش والافتعال، لأنه موجود أصلاً بكل أصالته ووضوحه وصدقه. وتحدث الهزيمة فجأة، والفلسطينيون النازحون عبر الحدود يستبدلون أسماءهم بكلمة لاجئين. يبدو الحدث سريعاً وصاعقاً، وتعبر عنه الشاعرة بصورة سريعة وصاعقة كلما تعرضت له. وسألت البر والبحر عليهم، وشحوب الفجر والليل الحزين، وبقايا العوسجل محمولي من وديانهم، يوم خافوا الموت في أوطانهم كي يعيشوا لاجئين. اليأس لا حد له. هكذا كانت ملامح فترة العويل التي أعقبت التشرد مباشرة، كون الإنسان بلا جذور تشده إلى الأرض وبلا طموح يشده إلى المستقبل يجعله ضائعا عن كل شيء حتى عن مثله العليا. ولكن الإنسان الذي يشعر بالذنب يشعر أيضا بالمسؤولية، وهكذا تصل الشاعرة إلى الإيمان بدورها دون أن تستطيع التجرد من لحظات الألم الأسود التي مرت بشعبها. وهي حينما ترتفع بنفسها إلى مستوى الرائد إنما تفعل ذلك وهي على يقين بأن التضحية التي سوف تقدمها جديرة بالحزن وضرورية كما هو ضروري. لذلك فإن التضحية هذه تصل إلى مستوى إنساني رفيع وعميق ويحتوي على كافة عناصر عافيته وأصالته. فذروا الورود البيض يا أبناءنا فوق الثرى، فالأرض لا تحيا إذا لم يشرق الموت الأبي على الجباه. وهكذا فإن الروح الأساسية لديواني العودة من النبع الحالم للشاعرة الفلسطينية المعاصرة سلمى الخضراء الجيوسي تتميز بهذه المسؤولية الواعية. لذلك تصف الشاعرة الموت في قصيدة الشهيد المهجور بأنه السارق المعطر، فنفهم مرادها تماما ونعرف كم تحس بالمسؤولية إحساسا واعيا يعتمد فهم عنصر الحزن في التضحية وأهميتها كي تصل هذه التضحية إلى مفهومها الإنساني الحقيقي، وذلك من خلال أبياتها الشعرية. الوجود لم يغلنا وحزننا حزن معافى وقرير، وألف نجم شع في قرارة الضمير يقول لي غدا حزنت إنما لك العزاء، زرع أبيك أنت بالهوى سقيته وسوف يأكلون. شكرنا موصول لحضراتكم أيها الكرام على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من أدب المقاومة عند شاعر مقاوم آخر والمزيد من النتاجات الشعرية المقاومة. شكرا لكم وفي أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت قسم حسين ولفعته رداءه. بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين على كل حال، المتصف سبحانه بالعزة والعظمة والجلال، ونحمده تبارك وتعالى بالغدو والآصال، والصلاة والسلام على خير البرية وأتقاها وأعدلها سيد الرجال، المهاجر في سبيل الله بدينه، والمجاهد بنفسه والمال، والتحيات الزاكيات لأئمة أهل البيت عليهم السلام، أنوار الهداية للخلق من الضلال، ومنهم مولانا الحسين عليه السلام صاحب أكبر ملحمة للخلود. مستمعين الكرام، نبسمل التحية بالسلام، وعبرها نوجه لحضراتكم دعوة كريمة ستتفيؤون عبرها بالاستماع إلى جليل الشعر الملتزم في الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحط الآن أحبتنا رحلنا عند الشعر العراقي هذه المرة، لكن من هو شاعر الحلقة؟ نتعرف عليه أولا. أيها الأطائب، ولد الشاعر فاهم هاشم محمد العيساوي في محافظة الديوانية العراقية عام 1966، درس اللغة العربية وعمل مشرفا أدبيا في مديرية تربية النجف الأشرف، وعمل مصححا لغويا في الصحف والمجلات وبعض الإذاعات، فيما عمل معلما للغة العربية في المدارس الابتدائية ومدرسا لها في معهد إعداد المعلمين. انتخب رئيسا لنادي الشعر في اتحاد أدباء النجف لدورته المنتخبة الأولى 2013، كما له عضوية في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. شارك في كثير من المهرجانات المحلية والوطنية، منها مهرجان المربد ومهرجان المتنبي ومهرجان الجواهري ومهرجان أبي تمام ومهرجان مصطفى جمال الدين ومهرجان الشعر العربي في العتبة الكاظمية المقدسة وملتقى عالم الشعر ومهرجان المعلم الشاعر. أحرز مراتب متقدمة في مسابقات وطنية، منها جائزة الجود في العتبة العباسية المقدسة، مسابقة الشهيد في مؤسسة شهيد المحراب، المهرجان الأدبي لوزارة التربية في الفرات الأوسط، جائزة الإبداع الثالثة في الدورة الثانية، والجائزة الأولى في الدورة الثالثة، والجائزة الأولى في مسابقة النشيد مكتب السيد الشهيد السطر. له مجموعتان شعريتان تحت عنوان رماد وأصابع، وأيضا الأشجار لا تحسن الموت، وأكثر من مجموعة غير مطبوعة. أما الآن أعزائي الأفاضل، إلى قراءة شيء من شعره.
سبحان جودك. يا جود، هل كف احتضانك بعثرك، أم رأس عباس اصطلاك ففجرك؟ أم أنت يا جود ارتجيت شفاها عبد الله تشرب بيد شوقك عثرك، وتبعثرت فيك انتظارات الخيام اليائسات من الرجوع لتعذرك، وتكورت فيك الهموم كما الغيوم الهاطلات مع الدموع لتهدرك. عباس عباس، يا ندما فراقك في الثرى، وحي لجودك منك فيك ليشعرك أن انهدار الأمنيات سفينة رفعت شراعك في الرياح لتبحرك، أو أن كفيك اللتين تجلتا قبرا لوصفك يا رسول ومنبرك. هذه أكفك، هل ترى عين السماء تفتحت ملء الرموش لتحشرك في لب قلب الزينبيات التي مرت بقلبك يا كفيل لتذكرك. الجود ظمآن وكفك ضيعت أسباب عودتها إليك لتهجرك.
مستمعينا الأفاضل، الحديث دوما عندما يجوب شوارع المولى المقدس الإمام الحسين عليه السلام يأسرنا طوعية لتتجه بوصلة الكلام والشعر والأدب والذوق إلى أخيه العباس بن علي سلام الله عليه، ذلك القائد البطل الذي سجل ملاحم خالدة في واقعة الطف فانحنت له كربلاء بطولها، وهذا ما جسدته قصيدة الشاعر فاهم العيساوي من العراق، حيث يضيف:
أنت انحنت لك كربلاء بطولها، وأتت بقبضتها إليك لتبذرك فوق الرمال قصيدة مبتلة بالماء، من قرأ القصيدة حررك. لو مل جودك أو يداك تحسرك، فاملأ بأسئلة التحرر دفترك. من سل خلف النخل سيف مخادع من جبنه ودع السيوف لتحذرك، ودعاك تشعل بين أرجل خيلهم نارا تفر بها الخيول لتشكرك. عباس عباس عباس، فوق الطف كنت حمامة بيضاء، من قرأ ارتفاعك أبصرك. قمرا يوزع في السماء أصابعا، سبحان ربك كيف شاء فصورك. ما قال ربك للملائكة اسجدوا لولا انسكابك للحسين فقدرك. أنت الحسين وفوق طفك قد جرى العباس نهرا لن يفارق عسكرك. جئت الطفوف مطوفا أيام عمري دمعة سقطت عليك لتشكرك، أو تشكر الجود الذي يتلو المياه كآية فوق الرمال ففسرك. سبحان مائك لم يقر بجوده، سبحان زندك كيف فجر أبحرك. إن فارق الجود الأكف على الثرى يكفيك أجريت المواقف أنهرك.
إخوتنا أخواتنا المستمعين الأفاضل، رتلنا لحضراتكم قصيدة سبحان جودك للشاعر العراقي فاهم هاشم العيساوي، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
الشمس جللت النهار بنورها النوار، والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار. هذه النجوم الزاهيات تلألأت بسمائنا، تحكي لنا من فوقنا سرا من الأسرار.